بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي في هذا الكتاب المبارك، وهو الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وصلنا إلى باب جامع في الصلاة. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الحصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وهو القميص والخمار الحصيف. هذا زي المرأة في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا في درع وخمار. فلا بد أن تكون المرأة لابسة درعا وخمارا، لازم لا بد، ولا تصح الصلاة إلا فيها، وتغطي بذلك ظهور قدميها على الصحيح. فلا يظهر من المرء شيء، من المرأة شيء في الصلاة إلا الوجه، والوجه فقط. فإن ظهر شيء من مقدم الشعر بطل صلاتها، أو من الأذن أو من الرقبة، إنما هذا الوجه فقط، وحدود الوجه معروف. ويجزئ الرجل في الصلاة ثوب واحد. الرجل لو صلى بثوب واحد ليس عليه إلا ثوب واحد يجزئه، ولقد كان النبي يصلي في الثوب الواحد. ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، لكن طبعا من ملك ثوبين فالصلاة في الثوبين أفضل، الصلاة في الثوبين، لكن يجوز الصلاة في الثوب الواحد، يجوز الصلاة في الثوب الواحد. وقد جاء عند البخاري ما يدل على ذلك من حديث جابر. ولا يغطي أنفه أو وجهه في الصلاة، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره. لا يغطي أنفه ووجهه لورود النهي عن ذلك، أو يضم ثيابه أو يكفت شعره. هذا الكفت، الكفت أن يضم الشعر، ولقد كان عادة هؤلاء إطالة الشعور، فكانوا يربطونها يضفرون، وكذلك الثياب. ولقد نهى النبي عن كفت الثوب والشعر كما جاء في حديث ابن عباس: ولا أكفت ثوبا أو شعرا. نعم، ويلحق بها نعم التشمير، يلحق بها التشمير على الصحيح. نعم، يفك. نعم نعم، هذا الأصل، لكن يلحق به كل جمع. يلحق به الفقهاء، الحقوا به، الحقوا بهذا. نعم، ما فيش إشكال. لو هيرجع هذا ما فيش كده، ما فيش مشكلة، لكن لو كفته لا. وهل يلحق بذلك أيضا الغترة أو الشماغ؟ هل يلحق بهذا؟ منهم من ألحقه، فلو أنه جعل هكذا فيمنعون، يقول هذا جمع يمنعونه. ومنهم من قال لا، لا يدخل، لأنه ليس ثيابا إنما هو غطاء للرأس فلا يلحق به. فمن اعتبره ثيابا ألحقه به، ومن اعتبره غطاء للرأس وليس ثيابا لم يلحقه به. الإيه؟ لا، ما فيش مشكلة، أصل هذا كم قصير. لو كان بنصف كم، هذا كم قصير، هذا لا إشكال فيه، هو لم يكفت. نعم نعم، نعم. لا، هذا خارج من الإنسان، لكن الشعر منه. وكل سهو في الصلاة بزيادة، فليسجد له سجدتين بعد السلام يتشهد لهما ويسلم منهما. وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم تشهده، ثم يتشهد ويسلم، وقيل لا يعيد التشهد. هذا مذهب الإمام مالك، أن كل سهو إن كان بزيادة فالسجود بعد السلام، إن كان بنقص فالسجود قبل السلام. لكن الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يتشهد لهذا السجود، يتشهد، وهذا في الحقيقة لم يرد به حديث. ولقد سلم النبي من غير تشهد كما جاء في الصحيحين، من حديث ابن بحينة لما كان التشهد بنقص، ومن حديث أبي هريرة لما كان التشهد بزيادة. لم يرد أن النبي كان يتشهد للسهو، لما يسجد السجدتين من غير تشهد. نعم نعم، عدم تغطية الوجه والأنف للرجل والمرأة إلا إذا كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال، فإن كانت تصلي بحضرة الرجال غطت وجهه. ومن نقص وزاد، يعني وقع منه سهوان في الصلاة، سهو بنقص وسهو بزياد، سجد قبل السلام. ومن نسي أن يسجد بعد السلام فليسجد متى ما ذكره وإن طال ذلك، وإن كان قبل السلام سجد إن كان قريبا، وإن بعد ابتدأ صلاته إلا أن يكون ذلك من نقص شيء خفيف كالصورة مع أم القرآن أو التكبيرتين أو التشهدين وشبه ذلك فلا شيء عليه. يعني يقول إذا وجب عليه أن يسجد للسهو فإن نسي يسجد متى ما ذكر، فإن طال وابتعد قال ابتدأ صلاته، لأن سجود السهو واجب فبالتالي تبطل الصلاة بذلك وعليه، فإنه يبتدئ الصلاة من جديد. أما إذا كان قريبا فإنه يسجد للسهو. يعني لو أنك سهوت في المسجد الآن العصر ثم خرجت فذكرت ذلك بعد دقائق من خروجك فإنك تسجد للسهو، لكن لو ما ذكرت هذا إلا قبيل المغرب ابتدأت الصلاة، ابتدأت الصلاة. والراجح أنه لا، متى ما ذكر سجود السهو سجد ولا شيء عليه، حكم ذلك حكم الصلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. قال إلا إذا كان المسح فيه شيء بسيط كالتكبير وكذا والقراءة، قراءة سورة أو سورتين، لكن هذا طبعا عندهم لأن التكبير عندهم سنة، لكن الصواب أن التكبير واجب وبالتالي فإنه يسجد أيضا متى ذكره. قال ولا يجزئ السجود السهو لنقص ركعة ولا سجدة ولا لترك القراءة في الصلاة كلها أو في ركعتين منه، يعني سجود السهو ما يحل محل ركن، لابد أن تأتي بالركن، إن تركت الركن فلابد أن تأتي به، وكذلك في ترك القراءة في ركعة من الصبح. واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها، يعني من غير الصبح، ومع عندهم من الصبح لو تركت ليه، لأنه نصف، لو تركت ركعة يبقى نصف الصلاة، أما لو ركعة من أربعة وركعة من ثلاثة هذا أقل. فقيل يجزئ فيه سجود السهو قبل السلام، وقيل يلغيها ويأتي بركعة، وقيل يسجد قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا، وهذا أحسن ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا إحنا نقول لو كان السهو عن القراءة التي بعد الصلاة بعد الفاتحة، فالقراءة التي بعد الفاتحة سنة وبالتالي إذا سهى عنها فلا شيء عليه. أما إذا كان السهو عن فاتحة الكتاب فإن الركعة تبطل، عليه أن يأتي بركعة جديدة، عليه أن يأتي بركعة جديدة. ومن سهى عن تكبيرة أو عن سمع الله لمن حمده مرة أو القنوت فلا سجود عليه. والصحيح كما قلنا أنه يسجد للتكبير ولسمع الله لمن حمده لأنها من الواجبات. ومن انصرف من الصلاة ثم ذكر أنه بقي عليه شيء منها فليرجع إن كان بقرب ذلك فيكبر تكبيرة يحرم بها ثم يصلي ما بقي عليه، وإن تباعد ذلك أو خرج من المسجد ابتدأ صلاته، وكذلك من نسي السلام كحديث المسيء في الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وتكلم مع الصحابة قام فأتم صلاته، ولهذا نقول لا يكبر تكبيرة يحرم بها، إنما هي تكبيرة انتقال وليس تكبيرة إحرام، لأنه يكمل الصلاة. فالنبي لما قام صلى الثالثة والرابعة ما أحرم، إنما هي الثالثة والرابعة تكبيرة انتقاض، ثم يسجد بعد ذلك بعد السلام. ومن لم يدري ما صلى، أما طبعا لو طال الزمان يعني صليت ركعتين ثم عدت إلى البيت وتغديت وكذا وكذا آخره، ثم تذكرت أن أنا نسيت ركعتين، أبدأ الصلاة من جديد لطول الفاصل. ومن لم يدر ما صلى ثلاث ركعات أم أربعا بنى على اليقين وصلى ما شك فيه وأتى بالرابعة وسجد بعد سلامه. أما السبب الثالث من سجود السهو الشك، نحن عندنا سبب بزيادة، سبب نقصان، سبب بشك. أما إن سهوت بزيادة شيء فاسجد بعد السلام، أما إن سهوت بنقصان شيء فإن كان واجبا فاسجد للسهو، وأما إن كان الناقص ركنا، ركنا نسيت ركعة، نسيت ركوعا أو سجودا، فعليك أن تأتي بركعة، لابد أن تأتي به لأنه ما يسقط بالسهو، ثم تسلم. طيب الشك، الشك على قسمين، إما أن يشك شكا يغلب على ظنه أحد الأمرين، يعني شك فأصلى ثلاثا أم أربعا لكن هو يرجح أربعا، فيبني على ما غلب على ظنه ويكون سجوده بعد السلام، يبني على ما غلب على ظنه ويسجد بعد السلام. وأما إذا لم يترجح عنده شيء فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، صلى ثلاثة أم أربعة يبقى ثلاث، ثم يسجد قبل السلام. إذن الشك على قسمين، ها من يقول؟ إن شك فرجح شيئا بنى عليه وسجد بعد السلام، إن شك فلم يرجح شيئا فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ثم يسجد قبل السلام. يلا من يقول حالات الشك؟ نعم، لقول النبي فليتحرى الصواب، فليبني عليه. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم صلى رابعة لتكون إرغاما للشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن تكلم ساهيا سجد بعد السلام، طبعا هذا المذهب إنه من تكلم ساهيا سجد، لأن الصحابة تكلموا مع النبي في حديث ذي اليدين، والصواب أن هذا لم يكن سهوا بل هو خطأ. ونقول من تكلم ساهيا أو خطأ فلا يسجد، فإن النبي ما سجد للكلام، إنما سجد النبي لأنه سلم من الصلاة قبل إيه؟ قبل تمامها. فالمتكلم سهوا أو خطأ فلا يسجد للسهو. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. نعم، اللي هو ايه؟ لا، لا يعيد الصلاة، الصلاة صحيحة ولا شيء عليه، كأنه ما حصل شيء، لو صلى لو تكلم ساهيا أو خطأ أو مخطئا فلا شيء عليه وصلاته صحيحة. لكن هذا المتعمد، إذا تكلم متعمدا كانوا يتكلمون في الصلاة، فلما نزل قوله تعالى وقوموا إليه قانتين سكتوا وأمروا بالسكوت كما جاء في الصحيحين. لكن معاوية بن الحكم تكلم خطأ ولم يأمره نبيه بشيء، لما عطس فقال رجل يرحمك الله. ومن لم يدري أسلم أم لم يسلم سلم ولا سجود عليه. ومن استنكحه الشك في السهو فلينهى عنه ولا إصلاح عليه، ولكن عليه أن يسجد بعد السلام، وهو الذي يكثر ذلك منه يشك كثيرا أن يكون زاد أو نقص ولا يوقن، فليسجد بعد السلام فقط، يعني هذا الموسوس. والصحيح أن الإنسان إذا كان يشك كثيرا وهو موسوس، فالموسوس لا سجود عليه، موسوس لا سجود عليه، لأن الموسوس لو قلنا له بالسجود هو الموسوس يوسوس كل لحظة، فهذا الموسوس يصرف لأنه الغالب أنه أتى بالشيء، بل قد يكون اليقين أنه أتى بالشيء. ولهذا كان بعض العلماء يفتي الموسوس يقول يا شيخ أنا أجلس في تكبيرة الإحرام لا أدري كبرت أم لا، فكان بعضهم يقول أدخل من غير تكبير لأنه يعلم يقين أنه لن يستطيع أن يدخل من غير تكبير، لكن يهون عنده الشيء، يهون عليه الشيء. مثل ما تقول أنت الموسوس الذي يقول لك أنا بعد البول ينزل نقطة ينزل كذا، فتقول خلاص ينزل ما ينزل صلي بس ما لكش دعوة. أنا متيقن يا شيخ خلاص، وأنا أفتيك أيضا على اليقين، أنا أقول صلي مع نزول القطر، صلي مع نزول القطر، لأنه ما ينزل شيء أصلا، ما ينزل شيء. وإذا أيقن بالسهو سجد بعد إصلاح صلاته، فإن كثر ذلك منه فهو يعتريه كثيرا أصلح صلاته ولم يسجد لسهوه. ومن قام من اثنتين رجع ما لن يفارق الأرض بيديه وركبتيه، يعني لو هيقوم من ركعتين هم لكن ما فارقت ركبتاه ولا يداه الأرض، فإن أما إذا فارقت الركبتين واليدين الأرض هذا في مذهب، إذا فارق قال، والصحيح أنه يرجع ما لم يستتم قائما، إن استتم قائما ما يرجع، لكن إن تذكر في حال القيام يرجع. اللي هو إيه الركن؟ لا، الركن أن يستتم قائما، هذا هو الركن. هو ما هو لا، هذا انتقال، يعني هذا انتقال، هو ما يتسنى إلا بالقيام، لكن هو يكون بين الركنين الآن، بين الأول وهو أن يبقى جالسا وبين الثاني، فهو إلى الأول أقرب، طالما أنه بين فهو إلى الأول أقرب، فيتبع الصفة الأولى، لكن لو قام تبع الصفة الثانية، إنما هو على كل حال انتقال، يعني ما تأتى انتقال من إلى إلا برفع أو خفض. قول يا أحمد. طب ذكر متى؟ ذكر امتى؟ بعد الصلاة ولا في اثناء الصلاة؟ ركعة ثالثة؟ يعني هو يصلي ركعتين واتى بالثالثة يجلس يعود الى الثانية ولا يتم الثالثة، يعود الى الثانية في قيام الليل في اي صلاة يعود الى الثانية. نعم يسجد للسهو، يعني بعض الإخوة يقول إذا قام من ركعتين إلى الثالثة يأتي برابعة في التراويح، يأتي برابعة ويسلم، هذا غلط، لأن النبي يقول صلاة الليل مثنى 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 مثنى، إذن ليست الأربعة من الصفة، فيعود إلى الثانية ويسجد للسهو كأي صلاة، حتى شرع في القراءة، حتى ركع لو سجد، حتى لو تذكر بعد السجدتين، خلاص يسجد للسهو، لا يسجد للسهو، خلاص كل ركعتين منفصلتين. نعم، لا الناس يسبحون له إذا قام للثالثة سبح له الناس. فإذا فارقها تمادى، يعني إذا قام ركعتين وفارقهما تمادى ولم يرجع وسجد قبل السلام، كما جاء في حديث ابن بحينة فإن النبي قام من ركعة ثانية ثم سجد قبل السلام. ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها، ومن ذكر صلاة صلاها متى ما ذكرها على نحو ما فاتته. أنت نسيت الصبح أو نمت عنها صليتها على نفس الصف. قال ثم أعاد ما كان في وقته مما صلى بعدها ثم عاد ما كان في وقته مما صلى بعدها من أجل الترتيب. يعني مثلا أنا صليت العصر الآن فتذكرت أن علي صلاة إيه؟ ظهر، خلاص أصلي الظهر لكن أعود فأصلي العصر. نعم. هذا في الوتر، الوتر الثلاث في الوتر فقط. نعم، فرق بين الوتر وبين ما قبل الوتر من الركعات، فرق. فإن الوتر له صفة خاصة، إما واحدة وهذه لا تكون في غير الوتر، وإما ثلاثا سواء منفصلة وهذا لو الذي ورد في الصحيحين، أو متصلة وقد ورد هذا رواه الطحاوي في المشكل عن عمر وهو صحيح أيضا، إن شاء صلى ركعتين ثم ركعة، وإن شاء صلى ثلاثا، وكل هذا ورد. والأفضل أن يصلى ركعتين ثم ركعة، وإن شاء صلى خمسا بسلام واحد، أو سبعا بسلام واحد، أو بتشهد وسلام واحد، أو تسعا بتشهدين في الثامنة والتسعة كما جاء عند مسلم، أو إحدى عشرة ويجلس في العاشرة والحادية عشرة أيضا. هذا الوتر خاصة، أما ما عدا الوتر فمثنى مثنى. أما حديث عائشة يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ليست الأربعة مجموعة، فهو كحديث أم حبيبة من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله النار، هذا باعتبار العدد لا باعتبار الصفة، وإنما فصلت لأنه ربما كان يستريح بعد الأربعة الأول ربما، بدليل أن عائشة نفسها روت اثنتين. نعم. وحديث ابن عمر في الصحيحين لما سأله رجل وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركعة. الايه؟ لا لا، الوتر نفسه لا، ركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وكذا مش منضاف، لا الخمسة كلها وتر، سبعة كلها وتر، تسعة كلها وتر، ثلاثة كلها وتر، الاحدى عشرة كلها وتر كلها. نعم نعم. يعني لو جهرية يبقى جهرية، لو أنك لو أنا وأنت مثلا، يعني أنا وأنت تذكرنا صلاة مثلا المغرب ما صليناها، تذكرناها الساعة الثالثة ليلا، نصليها على صفتها وجهرا. طب لو صلي لو نهارا تذكرناها الظهر نصليها إيه؟ جهرا على نفس الصفة. فالنبي لما نام عن صلاة الصبح قام فصلاها على صفتها جهرا. بعض العلم يرى أنه إذا نسي في السفر، نسي صلاة السفر وذكرها في الحضر أنه يصليها حضر، أحد الطرفين لو كان حضر يصليها حضر، يعني لو نسيها حضرا أيضا ثم سافر يصليها حضر، ولو نسيها سافر ثم أقام صلاة حضر. وبعضهم يقول لا، على نفس الصفة. الأقرب في هذا أنه يعتبر وقت الأداء، فإن كان الأداء في الحضر فإنه يصليها حضرا، وإن كان الأداء في السفر فإنه يصليها سفرا. قال: ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له. يعني أنا مثلا الآن تذكرت وقت الزوال، وقت زوال الشمس تذكرت الصبح، أصليها وقت الزوال، فلقول النبي فليصليها إذا ذكره، فلا عبرة بأوقات النهي في قضاء الفوائد. طيب وقت إيه؟ يقول إذا ذكره، لكن الصحيح أنه في الأوقات الثلاثة الموسعة، الوقتان الموسعان من بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروب الشمس يصليه، أما الأوقات اللي هي الشديدة اللي هي الزوال والطلوع والغروب فإنه يؤخرها والأمر يسير، إلا إذا كان بنوم، فمتى إذا نام وقام فإنه يصليها مباشرة ولو كان وقت نهي. يعني مثلا لو أنه نام عن صلاة الصبح فلم يقم إلا وقت الزوال يصليها، نام عن صلاة العصر فلم يقم إلا وقت احمرار الشمس فإنه يصليها، لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نعم، والزوال ثلاثة، كله نهز كل من، لكن هذه أوقات الثلاثة أشد فينهى عن الصلاة مطلقا فيه. ها ماشي، لو ذكرها وقت التحريم فعلى مذهب مالك يصليه للعموم، لكن نحن نقول نفرق بين الصلاة الحاضرة لو نسيتها أنت، يعني صلاة العصر عصر يوم لو نسيت ثم قمت عند الغروب هذه تصليها ولو كان الوقت وقت الناس، لأنه ما دخل وقت المغرب، وهذا نهي لن يكون نهيا في حقك، لأن هذا هو أداؤها في هذا الوقت بالنسبة لك. لكن لو أنا نسيت صلوات مضت وتذكرتها الآن فلي فسحة أن أؤخر عن هذه الأوقات الشديدة شديدة النهي، لكن لو تذكرتها في الأوقات المطولة كبعد الصبح وبعد العصر أصليها. نعم نعم، إليه لا، هذه مسألة أخرى، اللي يقوم من الجنابة وما بقي إلى وقت يسير لدى الصلاة دي مسألة أخرى، لأن عندنا هنا شرطان بس، فأيهما نقدم، شرط الوقت ولا شرط الطهارة؟ فهذه مسألة أخرى. نعم نعم، لا بالأذان، انقضاء الوقت اللي هو بدخول وقت الصلاة الأخرى، وهذا يكون بالأذان مش بالإقامة. ما في إشكال، لا ما في، إذا أذن المؤذن معناه دخل وقت، صارت الصلاة الآن قضاء، سواء صليتها قبل صلاة الإمام أو بعد صلاة الإمام صارت قضاء، لأن المعتبر الوقت مش معتبر الصلاة، كما جاء في الصحيحين لما شغل النبي عن صلاة العصر صلاها بعد المغرب قبل المغرب لكنها قضاء. نعم، قال ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له، وإن كانت يسيرة أقل من صلاة يوم وليلة بدأ بهن، وإن فات وقت ما هو في وقته، وإن كثرت بدأ بما يخاف فوات وقته. يعني أنا الآن تذكرت صلاة هي صلاة العصر في وقت المغرب، من المغرب العشاء لم أصلي المغرب وتذكرت أنني لم أصلي العصر، أصلي العصر ثم المغرب، أصلي العصر ثم المغرب، لكن إن كان سيخرج وقت المغرب لو صليت العصر فحينئذ أقدم المغرب أولا حتى يقع أداء ثم أصلي العصر بعد ذلك، فهو قضاء قضاء. إذا لو كان وقت يتسع للصلاتين رتبت، ويسقط الترتيب إذا خشينا فوات الإيه الوقت بالنسبة للثانية، إذا خشينا فوات الوقت بالنسبة للثانية يسقط الترتيب حتى لا تقع الصلاتان قضاء، لأن لو تركت أنا المغرب يعني الوقت يسع صلاة واحدة، فلو صليت العصر فهو قضاء وسأصلي المغرب بعد خروج الوقت قضاء، لا أنا هنا أقدم المغرب ليقع أداء وأصلي العصر هو قضاء قضاء. نعم، فهنا يسقط الترتيب، هذه حالة يسقط فيها الترتيب، لا في هذه الحالة لا. نعم اللي هو ايه ايه الاحداث؟ تكلم في من نسي، في من نام، من له اعذار. نعم. اما من ليس له عذر هذا معروف الخلاف فيها. نعم نعم. لا هذه تسقط، هذه ما في اشكال. نعم. يعني على الصحيح انه عليه القضاء، يعني عليه القضاء على الصحيح، لانه حكم حكم النائم، حكمه حكم النائم. يصلي على الترتيب، نعم يصلي يوم بيوم، يعني يصلي الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء وهكذا. ما يصلي الصبح والصبح ظهر وظهر مغرب وهكذا، لا لما يصلي على الترتيب. نعم. ولا يصلي صلاة مع صلاة، إنما يصلي سردا، يصلي ذلك سردا. قال ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، وإن ومن ضحك في الصلاة أعادها ولم يعد الوضوء، فالضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء، وإن كان مع إمام تمادى وأعاد، ولا شيء عليه في التبسم والنفخ، ولا شيء عليه في التبسم. يعني فرق بين الضحك فهو الذي يبطل الصلاة والضحك بصوت، وبين التبسم لو واحد تبسم فقط لا تبطل صلاته ولا يخرج من الصلاة. والنفخ في الصلاة، والنفخ في الصلاة كالكلام، هذا إذا كان النفخ بحروف، أف أف كلمة، لكنه مثلا ما خرج حروف فليس كلاما، فليس كلاما، لكن لو نفخ بحروف فهو كلام، والراجح أنه لو قصد الكلام فهو كلام، أما إذا لم يقصد من الكلام فالأمر في ذلك واسع، سواء في النفخ أو في البكاء. بعض الناس يبكي بدمع العين صوت عالي، وبعض الناس قد يخرج بكاؤه على أحرف بس ما يقولش يابا مثلا، يابا دي لا لكن قد يخرج ايه مثلا كده، يعني مثلا قد يخرج على أحرف، لكن هو ما يقصد كلاما، هو هذه إنما يصف بكائه. نعم. يصرخ من عقرة لا لا شيء، لأنه ما يقصد الكلام. نعم نعم. في الضحك لا، الصواب إذا كان مع الإمام وضحك يخرج من صلاته لأنها بطلت ويبدأ من جديد. نعم نعم. إذا قصد كلاما بطل، إذا قصد كلام، أما هو ما يقصد كلاما هذه صفة نحن، ما يقصد الكلام. لكن ما يقصد كلام. والعامد لذلك مفسد لصلاته، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، هذا إذا كان مخطئا من غير اجتهاد. أما إذا بان خطأه وقد اجتهد فإن كان في السفر صحت صلاته باتفاق، وإن كان في الحضر وتبين خطأه اختلف أهل العلم، هذا في المتحري، أما غير المتحري تبطل صلاته في الحضر والسفر كذلك. أما إذا تحرى في الحضر فبنى أنه أخطأ فهنا اختلف العلماء في هذا، منهم من قال الحضر لا، لأن الحضر يسهل علي أن يستدل على القبلة بمحارب المسلمين، إنما في السفر نعم فتبطل الصلاة إذا أخطأ. وبعضهم قال تصح الصلاة إذا تحرى لأنه فعل ما يقدر عليه، وهذا الصحيح. وكذلك من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس، يعني يعيد الصلاة عنده. وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، طيب من صلى بثوب نجس أو على مكان نجس وهو يعلم بطلت صلاة، طيب وهو يجهل صحة الصلاة، وهو يجهل صحة الصلاة، وذلك لأن النبي صلى في نعلين بهما أذى وكان جاهلا، فلما أخبر خلعهما وأتم صلاته، فلو كان يبطل هذا بالجهل لبدأ الصلاة من جديد. نعم يخلع 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 لا يخلع الثوب إذا تبين النجاسة، إذا كان عليه ثوب آخر فانيلا سروال، لكن لو ما عليه ثوب واحد وتذكر أتم صلاته، لأنه يجوز له أن يبتدئ بالثوب النجس إذا لم يجد غيره، فمن باب أولى يتم إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، اللهم إلا إذا كان الثوب ثوب طاهر قريب منه فله أن يلبس هذا ويخلع هذا. نعم، يعني إذا قدر على أداء شرط الإتيان بشرط الصلاة في أثناء الصلاة أتى به. نعم، إذا كان الدم على ثوب الجزار من عروق الذبيحة نتيجة اللحم وكذا فلا شيء عليه، أما إذا كان من الدم المسفوح الذي هو من الرقبة وكذا لا لا يصلي فيه، يعني المسفوح الايه اللي هو ايه، هذا قول، هذا قول ان طهارة الثوب هذا يجب من شروط الصحة، هذا قول عند بعض اهل العلم والجماهير على انه شرط. ايه لا، لو قال الله أكبر في موضع الله أكبر ما فيش إشكال، يعني لو هو يكبر للركوع فيقول الله أكبر أو هو يقرأ يرفع صوته بالتكبير، لكن لو أدخل الله أكبر في الفاتحة مثلا هذه تنازع فيها العلماء، منهم من قال تبطل لأنه هذا كلام أحدثه، ومنهم من قال تبطل لأنه من جنس الصلاة. نعم، دم ايه هذا مسفوح ودما مسفوحا فانه رجس، وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته، واما من توضأ بماء قد تغير لونه او طعمه او ريحه اعاد صلاته ابدا ووضوءه. اذا توضأ بماء نجس مختلف في النجاسة فعلى حسب اعتقاده، إن كان يعتقد أن هذا نجس بطلت صلاته، إن كان يعتقد أن هذا ليس بنجس لم تبطل صلاته. طيب ما الحكم لو اشتبه عليه ماء طاهر بنجس عنده إناءان هو يعلم أن أحدهما نجس، يعمل إيه؟ للعلماء قولان، قول يقول يريق الاثنين ويتامى، بس لازم يريق، لان لو قلنا تيمم فموجود ماء طاهر ولا صح تامه مع وجود الماء، وان جهل التعيين لكن يريق الاثنين ويتيمم حتى يكون فاقدا للماء، فلهو الذي يتوضا لاحتمال ان تكون النجاسه اخيرا، ولا هو الذي يتيمم لوجود الماء الطاهر فيريق. والقول الثاني يتحرى، ايوه ما هو لو توضا من الاثنين احتمال الاخير هو النجس، بخلاف الثياب، فلو اشتبه عليه ثياب نجس بطاهر صلى صلاتين في كل ثوب صلاه، يبقى هنا اما يصلي في 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 الثوبين يبقى هو يقينا صلى في ثوب ايه طاهر، سواء الاولى او الاخيره مش هتفرق، المهم ان له صلاه ايه صحيح، انما الماء احتمال ان يكون الماء نجس الاخر، يبقى هذا يتاثر، والصحيح انه يتحرى، يتحرى يحاول يجتهد ويتحرى ايهما الطاهر. اذا يعني مثلا وجد مثلا ماء في اناء قديم وكذا هذا أقرب من يكون هو اللي في النجس ذرة المية ولا كذا، إنما الماء مثلا وجد إناء لا يوضع إلا في الثلاجة مثلا، فهذا مرجح مثلا. طب إذا لم يترجح عنده شيء تيمم، وهل يلزم حينئذ الإراقة أم لا؟ لا ما يلزم، لأنه عدل شرعا فلا يلزم، هذا الشرع رخص له في هذا الأمر. نعم، لأن وجود الماء كعدمه الآن. كل واحد ايه؟ ها؟ طيب هو الكلام في الصلاة كلام في الطهارة، لأنه الصلاة ستبطل بالنجس على كل الأحوال. ما يده هو الطاهر. يعني يتوضأ، يعني يصلي صلاتين، يتوضأ ويصلي ويتوضأ. لا لا أعلم أحدا قال به، لا أعلم أحدا قال به. طيب أما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه يعني بالنجاسة أعاد صلاته أبدا ووضوءه. ليه؟ لأن الوضوء من باب المأمورات فلا بد أن يأتي به، فإن توضأ بماء النجس قد تغير لونه فإنه حينئذ يعيد الصلاة والوضوء. طيب ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة، يعني الجمع بين الصلاتين في المطر سواء بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، هذا من رخص الشارع. يؤذن المغرب أول وقت خارج المسجد ثم يؤخر قليلا في قول مالك، يعني يؤخر الصلاة صلاة المغرب ليقرب من العشاء، ثم يقيم في داخل المسجد ويصليها، ثم يؤذن العشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون عليهم إصفار قبل مغيب الشفق. هنا قال يؤذن المغرب أول وقت خارج المسجد، فأذن العشاء قال يؤذن العشاء في داخل المسجد. ليه؟ ايه؟ الايه؟ يعني يؤذن الاولى لجمع الناس من البيوت فيكون خارج المسجد، اما وقد اجتمعوا في المسجد فيكون هذا لمن في المسجد. والصحيح طبعا انه ليس هناك اذان للعشاء اصلا، انما الجامع بين الصلاتين يكون باذان واحد واقامتين، هذا شان النبي في الجمع انه يؤذن اذانا واحدا. والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة، طبعا يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر ليتفرغ للدعاء بأذان وإقامة لكل صلاة، والصحيح أيضا بأذان واحد وإقامتين، وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها. والصحيح كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى بأذان واحد في المزدلفة وإقامتين. وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ، يعني المسافر يجمع، لكن يجمع جمع تقديم ولا تأخير؟ قال لك لو كان هيرحل بعد دخول الأولى يبقى يجمع جمع تقديم، طيب قبل دخول الأولى يؤخر ليجمع جمع تأخير، هذا الأفضل حتى يسير وقتا طويلا. لكن طبعا هذا ليس يؤخذ منه دليل على القصر في الحضر، يعني على أنه يجمع بين الصلاتين وهو في محله في الحضر، إنما هذا إذا فارق البنيان، وقد كان النبي يجمع إذا فارق البنيان. نعم. وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال وعند الغروب، وإذا كان الجمع أرفق يعني لو يخشى زوال العقل يجمع جمع تقديم. وإن كان الجمع أرفق به لبطن ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق. على كل المسألة في هذه واسعة جدا، والاختلاف في الأفضل. طبعا الأحناف يرون جمعا أصلا، والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. هذا ترجيحهم، ترجيح المالكية، أن المغمى عليه الصلاة التي تفوت في الإغماء لا يقضيها، حكم حكم المجنون. وأما الصلاة الموجودة إن أفاق وبقي وقت ركعة فإنه يصليها، لقول نبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والصحيح أن المغمى عليه إن كان الإغماء يسيرا يوم، أقل من يوم، يومين ثلاثة إلى حد أقصى حد والثلاثة عند قول البعض، أنه يقضي ذلك، أنه يقضي ذلك. لأن الخلاف مبنى على هل نلحق المغمى عليه بالنائم أو نلحقه بالمجنون. فمن ألحقه بالمجنون لم يرى عليه القضاء، ومن ألحقه بالنائم فإنه إيه؟ فإنه يقضي. نعم. وكذلك الحائض تطهر، فإذا بقي من النهار بعد طهرها بغير توان خمس ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان الباقي من الليل أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. الحائض امرأة طهرت قبل المغرب بوقت يكفي لأداء خمس ركعات، تصلي الظهر وتصلي العصر، تدرك من العصر ركعة وتكمل الباقي، لقول النبي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولو أدركت طهرت قبل الفجر بعدد الركعات، هذا ركعات المغرب وركعة من العشاء، فإنها تصلي المغرب والعشاء. طيب فإن طهرت قبل المغرب بما لا يكفي إلى أربع ركعات صلت العصر، وكذلك صلت العشاء ولا تصلي المغرب. هذا على القول بأنها إذا طهرت في وقت العصر صلت الظهر معه، وإذا طهرت في وقت الليل صلت المغرب مع العشاء، لأن وقت إحداهما وقت للأخرى عند العذر، عند السفر وكذا. فالشرع جعل هذه الصلاة وقتا لهذه. والقول الثاني أنه لا يلزمها إلى فريض الوقت، وهذا الذي يترجح عندنا. ليه؟ لأنه وقت الظهر صار وقت العصر بإذن من الشارع في السفر، بإذن من الشارع بالسفر أو المرض أو المطر. إنما هذه المرأة طهرت في وقت العصر، لماذا تخاطب بوقت الظهر، تصلي وقت الظهر وهي غير مخاطبة أصلا بصلاة الظهر، لأنها كانت حائضا، فتصلي فريضة الوقت وهو العصر ولو كان هناك حتى وقت الإيه؟ للظهر. على هذا ذكر مسألة، وهي وإن حاضت لهذا التقدير لم تقضي ما حاضت في وقته، وإن حاضت لأربع ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو لثلاث ركعات من الليل إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط، واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك، وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما. يعني يقولون طيب لو دخل وقت الظهر، احنا قلنا ما لو طهرت في وقت العصر او الليل صلي الظهر والمغرب ولا لا. طيب لو حاضت بقى، لو حاضت في وقت الظهر، فيقول وان كان من النهار، وان حاضت لهذا التقدير، ان حاضت والوقت يكفي خمسة يبقى تقضي صلاتين، إن حاضت الوقت يكفي واحدة تقضي صلاة واحدة. والصحيح أنها إذا حاضت في وقت الظهر ولم تكن قد صلت الظهر فلا تكلف بالقضاء، فهو إن دخل الوقت لكنها ليست ملزمة بالصلاة في أول وقت وعليه، فتأخيرها جائز ولا لا؟ ما فعلت إلا جائزا، فلو حاضت فإنها لا تقضي هذا. نعم. لا، وقته في هذا الحال، وقته في هذا الحال هو وقت الأداء إلى النصف، ويبقى إلى العشاء قضاء، إلى الفجر قضاء، فهذا وقت في حال القضاء ليس الاختيار. نعم. إذا نسي الجنابة فلم يتذكرها إلى بعد نهاية اليوم يغتسل ويعيد الصلاة من أولها. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. من أيقن الوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء، هل هذا صحيح؟ من أيقن الوضوء يعني متيقن من الطهارة وشك في الحدث، ها، يقول ابتدأ الوضوء؟ نقول لا، إنما يبنى على اليقين. فما اليقين؟ الوضوء. من كان يقينه الطهارة وشك في الحدث طرح الحدث، ومن كان يقينه الحدث وشك في الطهارة طرح ماذا؟ الطهارة. ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، يعني أنا بتوضأ وبغسل بمسح شعري فتذكرت الوجه أنني ما غسلت، أغسل الوجه ثم ما يلي اليدين، مش أنتقل بقى من الوجه إلى الرأس، لا، الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وإن تطول ذلك أعاده فقط، يعني لو بعده بمدة طويلة قال أعاده، يعني أعاد الإيه؟ الوضوء. وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء، إن طال ذلك وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه، لأنه هذا من باب المأمورات. وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، لأن هذا مبنى على أنه سنة، على أن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين سنة، فإن تذكر مسحه خلاص ولا يأتي بما بعد. والصحيح أن المضمضة والاستنشاق من الوجه وأن الأذنين من الرأس، فإن كان وإن تطور فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك. ومن صلى على موضع طاهر من حصير وبموضع آخر منه نجاسة فلا شيء عليه، يعني أنا سأصلي على سجادة طرفها نجس ولكن مكان صلاتي طاهر، قال فلا شيء عليه. نعم، هذا صحيح. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. وهذه مسألة أيضا، لو عندي سجادة، خصوصا الآن السجاد صار كبير ويدخل تحت السرير والدولاب وكذا، صار فيه مشقة، فماذا أصنع؟ لو أنا فرشت شيئا على النجاسة وصليت لا بأس. والمريض إذا كان على فراش نجس فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه. وصلاة المريض إن لم يقدر على القيام صلى جالسا، إن قدر على التربع وإلا فبقدر طاقته، لحديث عمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإن لم يقدر على السجود فليومئ بالركوع والسجود. يعني افترضنا وقدر على القيام والركوع ولم يقدر على السجود، للأسف وأرجو من الإخوة أن ينبهوا على هذا في المساجد، لسيما وقد صار كثير من الناس يصلي جالسا الآن، بعض الناس يعجز عن السجود فقط ولكنه يجلس من أول الصلاة. على ما يجلس من أول الصلاة؟ على ما ترك القيامة وهو ركن، والركوع من قيام وهو ركن. ما عجز عنه فقط هو الذي يعذر فيه. فإن كان لا يقوى على السجود ويقوى على القيام والركوع فعل القيامة والإيه والركوع. وإن لم يقدر صلى على جنب الأيمن إيماء، وإن لم يقدر إلى على ظهر فعلى ذلك، ولا يؤخر الصلاة إذا كان في عقله، طالما معه عقل ما يؤخر الصلاة، وليصليها بقدر ما يطيق. وإن لم يقدر على مس الماء لضرر به أو لأنه لا يجد من يناوله إياه تيمم، فإن لم يجد من يناوله ترابا تيمم بالحائط إلى جانبه إن كان طينا أو عليه طين، فإن كان عليه جص أو جير فلا يتيمم به. زي الآن هتيمم إيه؟ هذا أملس ما عليه شيء، حتى لو وجد غبار خفيف هذا لا يتيمم، هذا هبو. لكن لو كان يوجد عليه تراب أو الجدار طين كما كان عندنا الأول الجدار طين فهذا نتيمم عليه. والمسافر يأخذه الوقت بخلاف الأرض، الأرض يضرب عليها ولو لم يكن عليها تراب، طارة يلزم التراب وطارة لا يلزم ويلزم وجه الأرض. إذا كنت تضرب على الأرض فلا يلزم التراب لأن الصعيد ما واجهك من الإيه؟ من الأرض. وإن كنت تضرب على غير الأرض كجدار أو فراش فيلزم التراب، والهبو هذا لا يعد ترابا، لأن بعض الناس يقول لك اضرب على الفرشة يخرج لك هبو، هذا لا يعد، ليس هو التراب الذي يتيمم به. والمسافر يأخذه الوقت في طين ضحضاح لا يجد أين يصلي فلينزل عن دابته ويصلي فيه قائما يومئ بالسجود أخفض من الركوع، فإن لم يقدر أن ينزل فيه صلى على دابته إلى القبلة. يا سلام، يعني لو أنا الآن في مكان، هذا المكان بركة وسأبقى في هذه البركة وأنا على دابتي أصلي على الدابة الفريضة أم أصلي على الأرض؟ طب لو صليت على الأرض لا أتمكن من السجود، فأقوم وأركع وأومئ بالسجود، يبقى أن المعجوز عنه هو السجود ولا أصلي على الدابة. لكن إن عجزت حتى عن النزول أصلي على الدابة، لما جاء في صحيح من حديث ابن عمر أنه كان يصلي النافلة، كان النبي يصلي النافلة على الراحلة، فإذا أراد الفريضة نزل فصلى الفريضة، والفريضة لا تصلى على الراحلة إلا إذا عجز الإنسان عن القيام. ومثل مسافر الآن في الطائرة والأتوبيس الذي لا يقف فإنك تصلى على الراحلة. نعم، لو انعدم الماء في الطائرة ولا تراب فإن كانت الصلاة سيخرج وقتها لي الثانية، يعني لو هيخرج وقت الظهر أصلي مع العصر ولا يجوز أن أصلي بغير طهارة لأن وقت العصر وقت للظهر في السفر، لكن لو هيخرج وقت العصر فالعصر ما يجمع مع المغرب أصلي على حالي، أصلي تماما على طول، لا تيمم ولا وضوء، فاتقوا الله ما استطعت، فاقد الطهورين يعني. نعم نعم، قال وللمسافر أن يتنفل على دبته في السفر حيثما توجهت به إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة، هذا في النفيلة. وليوتر على دابته إن شاء وليصلي الفريضة، المسافر إذا أراد الفريضة نزل. وإن كان مريضا إلا بالأرض إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرضه فليصلي على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة اللي هو في الفريضة. ومن رعف مع الإمام، يعني نزل الدم من أنفه، خاف غسل الدم ثم بنى ما لم يتكلم أو يمشي على نجاسته، يعني لو نزل الدم منه وهو يصلي يقول يذهب يغسل الدم ويتم إن أمكنه بجواره حنفية أو شيء، أو يكتم ولا شيء عليه ويتم الايه ويتم الصلاة. نعم، كيفية التيمم يضرب الأرض ضربة واحدة ثم يمسح وجهه كاملا وكفيه هكذا بضربة واحدة. لا، قال به الجماهير، فقام قال به الجماهير، لكن الحديث بذلك ضعيف والضربتان ضعيف، والصحيح ضربة واحدة إذا كان في تراب ينفخ، ما في تراب لا ينفخ. الترتيب واجب واستيعاب، والاستيعاب واجب، الترتيب في التام واجب والاستيعاب للعضو واجب. الصلاة صحيح، لكن ينبغي أن توضع الكراسي إذا كان المسجد يمتلئ ما فيش إشكال، لا إشكال، لكن إذا كان المسجد يمتلئ فيه صف والصفان فينبغي أن تكون كراسي صغيرة بحيث يأتي الواحد بكرسي في الصف على حسب ترتيبه. نعم. أيوة أحمد. لا يجيبه، يعني هو يصلي واحد نادى عليه ما يجيبه، لكن ممكن يشير اليه، ممكن يشير اليه، يعني مثلا اروح مشوار فلاني فيقول ايوه نعم ما فيش اشكال. نعم. هذا في الخلاف المعروف بالنسبة لمدة القصر، في الخلاف المعروف، الجماهير إذا نوى الإقامة أقل من 21 صلاة فإنه يكون مسافرا، نوى الإقامة 5 صلوات 10 صلوات 15 صلاة 20 صلاة فإنه يكون مسافرا، لكن لو نوى الإقامة 21 صلاة فما أزيد فإنه يكون حكمه حكم مقيم. هذا قول الجماهير، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، يرى أن الإنسان إذا طالما أن البلد ليست بلده لو أقام سنين، وهذا ترجيح شيخ الإسلام. لو لم يوجد ماء لتغسيل الميت يممناه. لو كان الصلاة وقتها سيخرج والميت ننتظر. لا، لو كان هيبقى في، لو هيفوت معاد الطيارة او كذا، طب وهو يجيبه معاه اصلا، هيجيبه معاه؟ لا، يعني اقصد هو هيأتي. المهم الشاهد، لو كان الميت لا يوجد ماء ونحتاج إلى دفنه الآن يتيمم، أما لو أمكن التأخير من غير مشقة فإننا ننتظر الماء، لأنه لا بد من الماء عند القدرة عليه، أما إذا عجزت عن الماء خلاص تيممت. ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلقيها ولا ينصرف في دم خفيف، اللي هو في مسألة الدم يعني، وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر، ولا يبني في قيء ولا حدث. يعني إذا قاء بطلت صلاته ويتوضأ ولا يبني، وإذا أحدث بطلت صلاته فيخرج ويتوضأ ولا يبني، إنما في الرعاف قال يبني، يغسل ويبني. ليه؟ لأنه لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الصلاة. ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف، وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم ثم رجع فجلس وسلم. يعني يقول هو بيصلي مأموم فالإمام سلم فنزل الدم قبل أن يسلم، هو قال يسلم وينصرف. طيب لو قبل أن يسلم الإمام رعف قال يخرج ويجي ويسلم بعد الإمام. قال وللراعف أن يبني في منزله إذا يأس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع، ويغسل. طبعا ده مبني على إيه؟ مسألة الرعاف إنه يخرج ويبني. طيب لو في بيته قال يبني في على بي في بيته، يعني يغسل ويتم الصلاة في بيته ولا يلزم أن يعود إلى المسجد فيتم مع الإمام إذا يأس منه، إلا الجمعة فلا بد أن يبنيها في الجامع لأن الجمع ما تصلح في البيت فلا بد من الجامع. قال ويغسل قليل الدم من الثوب، إذا كان الدم قليل يغسله، ولا تعاد الصلاة إلا من كثيره. هذا على القول بنجاسة الدم إذا فحش فيعيد الصلاة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أنه لا يعيد الصلاة ولو كثر الدم في الثوب. وقليل كل نجاسة غيره، يعني غير الدم، وكثيرها سواء، يعني يعفى عن يسير الدم لكن لا يعفى عن يسير البول والغائط. ولثبوت النص، ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش، لم يسير جدا كرأس الإبرة. طيب نقف عند باب سجود القرآن.